أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الأمر الثاني، إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته في الجملة فهل يقتضي الأصل جزئيته وشرطيته المطلقتين حتى إذا تعذرا سقط التكليف بالكل أو المشروط، أو اختصاص اعتبارهما بحال التمكن فلو تعذرا لم يسقط التكليف وجهان بل قولان للأول؟ الكلام في التنبيه الثاني من تنبيهات الجزء والشرط، ويدور الكلام في هذا التنبيه عن إطلاق جزئية الجزء وشرطية الشرط أو تقيدهما، بمعنى أنه إذا ثبتت جزئية جزء أو شرطية شرط فهل مقتضى الأصل، ونبين المراد من الأصل، فهل مقتضى الأصل إطلاق هذه الجزئية بحيث إذا تعذر هذا الجزء فلا مطلوبية للكل ولا أمر به، فالمراد من الإطلاق الإطلاق بالنسبة إلى حال التمكن من ذلك الجزء والشرط، وحال التعذر منهما؟ فهل مقتضى الأصل إطلاق جزئية هذا الجزء سواء كان متمكنا منه أم كان متعذرا، أو لا مقتضى الأصل تقيد الجزئية والشرطية بحال التمكن، فإن هذا الجزء جزء ما دام متمكنا منه، أما إذا صار متعذرا فيسقط هذا الجزء عن الجزئية، والنتيجة تكون مطلوبية الكل الفاقد لذلك الجزء، حيث إن جزئية الجزء كانت منحصرة بحال التمكن منه، وأما مع التعذر فذلك الجزء ليس جزءا للمركب، فالباقي أي الأجزاء الباقية، وبعبارة أخرى الفاقد أي المركب الفاقد لذلك الجزء المتعذر منه يكون مطلوبا. وثمرة هذا البحث كما ظهرت من طيات كلماتنا أنه بناء على إطلاق الجزئية والشرطية المركب الفاقد للجزء والشرط لا يكون واجبا، لأن هذا الجزء أو الشرط جزئيته وشرطيته ليست مقتصرة بحال التمكن، إنما هي مطلقة بالنسبة إلى حال التعذر أيضا. فالمركب المطلوب مطلقا هو المركب الواجد لذلك الجزء، فإذا فقد ذلك الجزء لا يكون المركب مطلوبا، والحاصل أن نتيجة إطلاق الجزئية أو الشرطية، بعض الكلام في الشرطة بنفس الشيء، إحنا بعد ما نذكر الشرط، لأنه الشيخ هو يصب الكلام والبحث على الجزء ثم يتطرق للشرط. والحاصل أن نتيجة إطلاق الجزئية بالنسبة إلى حال التمكن والتعذر عدم وجوب الفاقد لذلك الجزء، عندما تعذر ذلك الجزء من المركب فلا يكون الباقي واجبا، وبالعكس تكون النتيجة بناء على تقيد الجزئية، فإنه لو قلنا بأن مقتضى الأصل تقيد الجزئية بحال التمكن من الجزء، فعند التعذر الجزء أساسا لا يكون جزءا، فالمركب الكامل فرضا في حال التمكن من الجزء العاشر مثلا المركب من 10 أجزاء، أما المركب الكامل في حال التعذر من الجزء العاشر المركب من 9 أجزاء، فنتيجة التقيد وجوب الباقي ووجوب الفاقد لذلك الجزء المتعذر منه. هذا هو محور الحديث في التنبيه الثاني. هناك نقطة لا بد من بيانها، وهي أن مراد الشيخ من مقتضى الأصل أعم من الأصل العملي والأصل اللفظي والروايات والقواعد العامة. فتارة نبحث عن مقتضى الأصول العملية، أي البراءة والاشتغال بأن مقتضى هذه الأصول العملية إطلاق الجزئية أم تقيدها، وتارة نبحث عن مقتضى إطلاقات الأصل اللفظي، هذا هو المراد منه، نبحث عن مقتضى إطلاقات أدلة المركب وأدلة الأجزاء والشرائط. مقتضى هذه الإطلاقات، مقتضى أدلة الأجزاء والشرائط وأدلة المركب، هو إطلاق الجزئية والشرطية أم تقيدهما؟ وفي الخطوة الثالثة نبحث عن مقتضى الروايات العامة المرتبطة بالمقام، إن شاء الله نبينها في موطنه. ولكن في هذه الخطوة الأولى عموما هناك 6 صور تتصور بالنسبة إلى ثبوت الجزء، قلنا وهكذا الشرط بعد بس منذكره في كل مرة، ولكن الشرط مع الجزء. هناك 6 صور تتصور بالنسبة إلى ثبوت الجزء وثبوت المركب، أو بعبارة أخرى بالنسبة إلى دليل الجزء ودليل المركب، لكن الشيخ رحمه الله جمع بين هذه الصور، ولم يفرزها، لذا نحن في بداية هذا التنبيه نشرح لكم هذه الصور 6 ثم نطبقها على كلام الشيخ رحمه الله. الصورة الأولى من الصور المتصورة بالنسبة إلى أدلة الجزء والشرط هي أن يكون هناك دليل لفظي مطلق على الكل. دققوا، نريد أن نبين لكم الصورة الأولى. الصورة الأولى أن يكون هناك دليل لفظي مطلق عندما نقول الآن فيما يأتي نذكر كثيرا الدليل المطلق، نذكر ونريد من الدليل المطلق الدليل اللفظي مع تمامية مقدمات الحكمة فيه. فالصورة الأولى أن يكون هناك دليل مطلق على الكل، مثلا أقيم الصلاة، وكان مبنانا في مثل أقيم الصلاة إطلاق هذا الدليل، إطلاق هذا الدليل، كون هذا الدليل مطلقا وواردا في مقام البيان. ويكون هناك دليل لفظي مطلق بالنسبة للجزء، مثلا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. نبين الصورة الأولى، وكان يعني الصورة الأولى تتشكل من هذا المثلث، أولا هناك دليل مطلق على الكل، الضلع الآخر هناك دليل مطلق على الجزء، الضلع الثالث وقلنا بالوضع للأعام، قلنا بأن الألفاظ مثل لفظ الصلاة موضوعة للأعام، أي لما يصدق عليه عرفا الصلاة، أما سائر الأجزاء والشرائط فلم تؤخذ في الموضوع له لهذه الألفاظ. مقتضى الأصل في الصورة الأولى تقيد دليل الكل بدليل الجزء لحمل المطلق على المقيد، فتكون النتيجة إطلاق الجزئية والشرطية وعدم وجوب الفاقد. تضح شنو صار؟ وهنا في هاي الصورة تكلمنا عن مقتضى الأصل اللفظي، لأن الأصول اللفظية موجودة في هذه الصورة، فمقتضى الأصل اللفظي اللي هو الإطلاق فيما نحن فيه أو العموم، ولكن إحنا أكثرا تعاملنا مع المطلقات. مقتضى الأصول اللفظية في الصورة الأولى عدم وجوب الفاقد وإطلاق الجزئية والشرطية، فإذا تعذرت فاتحة الكتاب فرضا، هذا الجزء كان متعذرا فرضا، واحد ما يعرف هاي السورة وما عنده وقت يتعلمها، ما عنده طريق يتعلمها، مثال فرضي، هنا وجوب الصلاة الفاقدة لفاتحة الكتاب ينتفي بالنسبة إلي. لماذا؟ لأن دليل جزئية فاتحة الكتاب كان دليلا مطلقا، فنشك عندما تتعذر على المكلف فاتحة الكتاب هل فاتحة الكتاب بعدها جزء أم لا، فنتمسك بإطلاق لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ونفهم من هذا الدليل من دليل الجزء أن الصلاة بدون فاتحة الكتاب مطلقة ليست مطلوبة، سواء كانت فاتحة الكتاب ممكنة بالنسبة للمصلي أم كانت متعذرة بالنسبة للمصلي، فإطلاق دليل الجزء يقيد إطلاق أقيم الصلاة، أي إطلاق دليل الكل. هذه هي الصورة الأولى. ولكن الشيخ رحمه الله لم يتعرض لهذه الصورة الأولى لوضوح الحكم فيها. هناك صورة أخرى أيضا لم يتعرض لها الشيخ رحمه الله. من هاي الصور الست الشيخ رحمه الله تعرض لأربع وترك اثنتين. احنا اول شيء نذكر هاتين الاثنتين اللتين لم يتعرض لهما الشيخ، ثم نأتي الى الصور الاربع التي ذكرها الشيخ. اما الصورة الثانية اللي ايضا لم يتطرق الشيخ الى هذه الصورة، هو ان يكون دليل المركب مجملا. مثلا الان مجمل الاجمال تعلمون مناشئ الاجمال تختلف، ربما منشا الاجمال لان الدليل اساسا مو دليل لفظي، دليل لبي كالاجماع، وربما الدليل يكون دليل لفظي ولكن لم تتم فيه مقدمات الحكمه او لم نحرس في هذا الدليل تمامية مقدمات الحكمة، أي لم نعلم أن هذا الدليل كان واردا في مقام بيان من جميع الجهات ومن تلك الجهة التي هي موطن كلامنا. الصورة الثانية اللي أيضا لم يتطرق لها الشيخ هو أن يكون دليل المركب ذلك الأمر الذي أثبت لنا وجوب المركب مجملا، كما قلت هاي أمثلة فرضية، ولكن كما لو كان دليل وجوب الصلاة الإجماع، وفي المقابل كان دليل الجزء مطلقا، يعني هناك دليل لفظي تمت فيه مقدمات الحكمة، وبعبارة مختصرة هناك دليل مطلق على جزئية الجزء، مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فماذا يكون الحكم هنا؟ الحكم هنا أيضا بمقتضى الأصول اللفظية، قلنا تارة نبحث عن مقتضى الأصول العملية وتارة نبحث عن مقتضى الأصول اللفظية. احنا في الصورتين اللتين ذكرناهما إلى هنا، الصور التي لم يتعرض لها الشيخ، بحثنا عن مقتضى الأصول اللفظية، لأنه تدرون مع وجود الأصول اللفظية، الأصول اللفظية من الأمارات من الأدلة الاجتهادية، فلا تصل النوبة إلى الأصول العملية. الأصول العملية دائرتها مع عدم وجود ومع غياب الأصول اللفظية، مع غياب الأدلة الاجتهادية، الإطلاق العموم هاي كلها داخلة في الأدلة الاجتهادية وفي الأمارات، فهي مقدمة على الأصول العملية. في هذه الصورة تكون النتيجة إطلاق أيضا إطلاق الجزئية، والنتيجة شنو؟ عندما الجزئية صارت مطلقة النتيجة عدم وجوب الباقي، يعني باقي الأجزاء، أو بعبارة أخرى عدم وجوب المركب الفاقد لذلك الجزء. لماذا؟ لأنه من الناحية الصناعية واضح بعد، لأنه دليل الجزء مطلق، فهذا الدليل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب اللي فرضنا إطلاقه، هذا الدليل يثبت جزئية الفاتحة مطلقة، يعني سواء كانت الفاتحة ممكنة أو كانت متعذرة. ودليل الصلاة، دليل وجوب الصلاة مجمل، فحينئذ طبيعة نعمل ونأخذ ونتمسك بإطلاق دليل الجوز. الآن هذا الشخص الذي لا يتمكن من قراءة فاتحة الكتاب، الصلاة لا تكون واجبة عليه، لأن إطلاق دليل الجزء أثبت أن هذه الفاتحة جزء على أي تقدير، طبيعة لا مطلوبية للكل مع فقد الجزء، لأنه أساساً أصلاً لا كل مع فقد الجزء. هاي الصور، هاتان الصورتان اللتان لم يتعرض لهما الشيخ. أما الصورة الأولى التي يتعرض لها الشيخ ويعنون هذا التنبيه ويصب هذا التنبيه على هذه الصورة، يعني كأنه محور البحث في هذا التنبيه، هاي الصورة اللي هي الصورة نعبر عنها بالصورة الأولى، صورتان لم يذكرهما الشيخ، هاي الصورة الأولى من الصور الأربع التي ذكرها الشيخ. الصورة الأولى اللي الشيخ رحمه الله جعلها محورا للبحث في هذا التنبيه وتعرض للصور الثلاث الأخر في طيات البحث عن هذه الصورة، أن يكون هناك دليل مجمل على المركب، ويكون هناك دليل مجمل على الجوز. هاي هي الصورة الأولى من الصور الأربع المذكورة في الكتاب. هناك دليلان، دليل للمركب ودليل للجزء، وكلاهما مجملان. فرضا ثبت وجوب الصلاة بالإجماع، وثبتت جزئية الفاتحة أيضا بالإجماع. أو هناك دليلان لفظيان لكن ليسا مطلقين، أي لا نعلم أنهما وردا في مقام البيان من هذه الجهة المبحوث عنها. مثلا أقيم الصلاة، قلنا بأن أقيم الصلاة هذه الآية الكريمة في مقام بيان أصل وجوب الصلاة في الجملة، وليست في مقام البيان من حيث الأجزاء والشرائط، حيث حتى يمكن التمسك بها لوجوب الصلاة عند تعذر فاتحة الكتاب. وهكذا قلنا بأن دليل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب في مقام بيان أصل جزئية فاتحة الكتاب، أما مو في مقام البيان من جميع الجهات بحيث أنه فاتحة الكتاب جزء حتى في صورة التعذر. قلنا مناش الإجمال تختلف. على أي تقدير، الدليلان مجملان، ماذا نفعل هنا؟ هناك قولان. القول الأول اللي الآن نذكره أدلتهم، نذكره دليلهم، والقول الثاني بعدين، بعد كم ربما بعد صفحة أو صفحتين الشيخ يتعرض للقول الثاني. القول الأول هو إطلاق الجزئية والشرطية عندما في الصورة الأولى، عندما هناك دليل مجمل على الكل وهناك دليل مجمل على الجزء، هنا نذهب إلى إطلاق الجزئية. نتيجة إطلاق الجزئية عدم وجوب الباقي، عدم وجوب الباقي، فالصلاة الفاقدة لفاتحة الكتاب ليست مطلوبة، وهذا المكلف العاجز عن قراءة فاتحة الكتاب لا تجب الصلاة بالنسبة إليه، لأن معنى إطلاق الجزئية أنه هذا الجزء مطلوب والمركب بدونه غير مطلوب مطلقا، سواء كان هذا الجزء متمكنا للمكلف أو كان شنو متعذرا عند المكلف. أما دليل هذا القول أصالة البراءة، لأنه شوفوا إهنا بعد إطلاقات ما عندنا حتى نذهب إلى مقتضى الأصول اللفظية، وقلنا مع غياب الأصول اللفظية الميدان يكون ميدان الأصول العملية. القول الأول يقول بأنه هنا مجرى أصالة البراءة، والوجه في ذلك أن مرجع الشك في إطلاق الجزئية أو تقيدها حينئذ إلى الشك في وجوب الفاقد لذلك الجزء أو عدم وجوب الفاقد لذلك الجزء. يعني نحن عندما نشك بأن جزئية الفاتحة مطلقة أم لا، شنو نتيجة هذا الشك؟ نتيجة هذا الشك الشك في أن الصلاة الفاقدة لفاتحة الكتاب واجبة أم لا، وهذا شك في أصل التكليف. نحن نشك في أصل التكليف أساسا، هل هناك تكليف بالصلاة مع العجز عن فاتحة الكتاب؟ هل هناك تكليف بالصلاة الفاقدة لفاتحة الكتاب؟ فتجري أصالة البراءة. هذه هي الصورة الأولى التي تعرض لها الشيخ وبحث فيها عن مقتضى الأصول العملية. خلونا نطبق هذا المقدار. الأمر الثاني، شوفوا الأمر الثاني، إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته في الجملة. الشيخ بدأ الكلام في التنبيه الثاني مع الصورة الأولى اللي ذكرناها غير الصورتين، ها قلنا صورتان الشيخ لم يتعرض لهم وأنتم كتبوها من الشرح اللي ذكرنا. هاي الشيخ تعرض لصور أربع. الصورة الأولى من هاي الصور الأربع هي هاي الصورة، أنه دليل المركب مجمل ودليل الجزء أيضا مجمل. إذا ثبت جزئية شيء، جزئية فاتحة الكتاب أو شرطية الطهارة في الجملة، يعني بدليل مجمل اكتبوا، ودليل المركب أيضا كان مجملا. فهل يقتضي الأصل؟ قلنا المراد من الأصل المبحوث عن في هذا التنبيه أعم من الأصل اللفظي والعملي والقاعدة المستفادة من الرواة، ولكن في خصوص هاي الصورة نبحث عن مقتضى الأصل العملي لأنه أصول لفظية في هاي الصورة ما عندنا. أما الأصل بالمعنى الثالث اللي هي القاعدة المستفادة من الرواة بعد التعرض لهاي الصور والبحث عن مقتضى الأصول اللفظية والعملية فيها، إن شاء الله نتعرض للخطوة الثالثة اللي هي مقتضى القواعد العامة المستفادة من الروايات. فهل يقتضي الأصل جزئيته وشرطيته المطلقتين، جزئية سورة الحمد شرطية الطهارة المطلقتين، حتى إذا تعذر؟ بحيث شنو معنى الإطلاق دي يبين؟ حتى إذا تعذر فاتحة الكتاب، بالنسبة لهذا المكان متعذر ما يعرف توا أسلم وما يعرف فاتحة الكتاب وما عنده وقت يتعلم فاتحة الكتاب، الآن شنو يسوي؟ يصلي يتجب عليه الصلاة بدون فاتحة الكتاب أو لا؟ الصلاة ساقطة عنه. حتى إذا تعذر هذا الجزء سقط التكليف بالكل بالصلاة أو المشروط، ما يقدر يتطهر. فرضا الطهارة الآن متعذرة بالنسبة إليه، لا طهارة مائية ولا طهارة ترابية، فالآن يصلي بدون الطهارة أو لا؟ هل هذا هو مقتضى الأصل أو لا؟ مقتضى الأصل اختصاص، هذا اختصاص عطف على جزئية، هل يقتضي الأصل جزئيته أو يقتضي الأصل اختصاص اعتبارهما، اعتبار الجزئية والشرطية بحال التمكن، أو أنه لا، الأصل يقول لنا بأنه أساسا هذا الجزء جزئيته منحصرة بحال التمكن من هذا الجزء، فإذا صار هذا الجزء متعذرا منه، إذا المكلف كان عاجزا عن هذا الجزء، هذا الجزء يكون ساقطا. فلو تعذر
بحيث أنه إذا هذا الجزء صار متعذرا لم يسقط التكليف بالكل. ليش؟ لأنه إحنا قلنا بناء على الاحتمال الثاني الجزئية مقيدة بصورة التمكن أساسا في صورة التعذر، هذا مو جزء. فالصلاة المطلوبة من المتمكن من فاتحة الكتاب 10 أجزاء، والصلاة المطلوبة من العاجز عن فاتحة الكتاب مو 10 أجزاء 9 أجزاء. فالصلاة تكون مطلوبة بالنسبة إليه الصلاة الفاقدة لفاتحة الكتاب، وتبقى واجبة بالنسبة إليه. فلو تعذر لم يسقط التكليف بالمركب الفاقد للجزء وجهان بل قولان. للأول اللي هو إطلاق، شنو دليل الأول اللي هو إطلاق الجزئية والشرطية؟ للأول أصالة البراءة عن الفاقد أي عن وجوب الباقي، لأنه نحن نشك بأن الصلاة الفاقدة لهذا الجزء أساسا واجبة أم لا؟ هل هناك تكليف متوجه إلى المكلف بالنسبة للصلاة الفاقدة لفاتحة الكتاب أم لا؟ فهذا شك في أصل التكليف، فتجري أصالة البراءة عن نتيجة هاي أصالة البراءة شنو؟ أنه هذا الجزء كان جزءا مطلقا حتى في حال التعذر هو جزء. وعدم ما يصلح لإثبات التكليف بالفاقد، وليس عندنا دليل اجتهادي قام على وجوب الصلاة الفاقدة بالنسبة للعاجز عن فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب مثال، ولا هذا البحث يجري في كل الأجزاء. ما عندنا دليل، ماكو هناك دليل، لأنه قلنا فرضاً دليل المركب، احنا قلنا هاي الصورة الاولى دليل المركب ايضا فيها مجمل، فلا يمكن التمسك باطلاق وجوب الصلاة لاثبات وجوب الصلاة بالنسبة الى هذا الشخص. وعدم ما يصلح لاثبات التكليف به كما سنبين ان شاء الله. ان قلت بانه هنا ليس مجرا للبراءة، لماذا؟ لوجود الاستصحاب، والاستصحاب مقدم على سائر الأصول العملية، لأن موضوع البراءة عدم البيان في البراءة الشرعية في البراءة العقلية، وعدم العلم في البراءة الشرعية. الاستصحاب يحقق لنا البيان والعلم تنزيلا، فالاستصحابه يكون واردا على البراءة العقلية لأنه بيان وجدانا، ويكون حاكما على البراءة الشرعية لأنه علم تنزيلي. وهنا عندنا استصحاب، بيان ذلك، بيان ما يريده، ما يريد أن يقوله. إن قلت يقول قبل تعذر هذا الجزء هل الصلاة كانت واجبة؟ قطعا الصلاة كانت واجبة. فنشك بأنه بعد تعذر هذا الجزء، الآن في مثال آخر حتى يصير أسهل، مثلا واحد لا يتمكن من الركوع لأنه عنده وجع في الظهر، وهذا قبل أن يصاب بهذه الآلام، قبل أن يصاب في ظهره، إذا صار هناك حادث ظهره أصيب ما يقدر يركع أو ما يقدر يسجد، فقبل هذا التعذر الصلاة كانت واجبة بالنسبة لي. الآن بعد أن صار الركوع أو السجود متعذرا في حقه، نشك بأنه الصلاة بعدها واجبة في حقه أم لا؟ نستصحب الوجوب. تضح؟ نقول شنو يقول؟ يقول فنستصحب وجوب الصلاة قبل تعذر هذا الجزء إلى بعد تعذر هذا الجزء. قبل التعذر قطعا الصلاة كانت واجبة، بعد التعذر نشك، لا تنقض اليقين بالشك. هذا كلام إن قلت. ومع وجود هذا الاستصحاب على الله تصل النوبة إلى أصالة البراءة. قلت هذا الاستصحاب فيه نظر، لماذا؟ لأنه نسألكم لعدم تمامية الأركان فيه. كيف؟ هذا الوجوب الذي تريدون استصحابه، هل هو الوجوب الغيري لباقي الأجزاء غير الركوع في مثالنا الجديد اللي قلنا الركوع تعذر بالنسبة لي؟ بلي، كان هناك قبل التعذر وجوبا غيريا لهذه الأجزاء التسعة غير الركوع. هاي الأجزاء التسعة قطعا كانت واجبة، واجبة غيرية. هل تريدون استصحاب الوجوب الغيري لباقي الأجزاء؟ فهذا الوجوب الغيري كان متيقنا، لكنه متيقن الارتفاع أيضا بعد أن تعذر الركوع والصلاة التامة، أي الصلاة ذات عشرة أجزاء. هاي الصلاة صارت متعذرة بعد، أنا بعد ما أقدر أصلي صلاة ذات عشرة أجزاء. الوجوب الغيري كان في ضمن الوجوب النفسي للأجزاء العشرة، للصلاة ذات عشرة أجزاء. عندما تعذرت الصلاة ذات عشرة أجزاء قطعا ذلك الوجوب النفسي أيضا زال. بزوال ذلك الوجوب النفسي للأجزاء العشرة، الوجوب الغيري للأجزاء التسعة قطعا يزول، والاستصحاب هو أن يكون شيئا متيقنا في السابق ثم يكون مشكوك البقاء. أما هنا الوجوب الغيري للأجزاء التسعة غير الركوع متيقن الارتفاع ومتيقن الزوال. لماذا؟ لأن هذا الوجوب الغيري، فالوجوب الغيري ما له أصالة في حد نفسه، إنما هو في ظل الوجوب النفسي للكل. عندما زال الوجوب النفسي للكل، لأنه قطعا الآن الصلاة ذات عشرة أجزاء مو ممكنة، إذا مو ممكنة وجوبها النفسي أيضا يزول ينتفي. إذا زال الوجوب النفسي للمركب من عشرة، فالوجوب الغيري للتسعة منها من أجزاء هذا المركب أيضا يزول. هذا إن كان مرادكم من الوجوب المستصحب الوجوب الغيري لباقي الأجزاء، وإن كان مرادكم الوجوب النفسي، يعني نحن نستصحب الوجوب النفسي للباقي لهاي الأجزاء التسعة غير الركوع اللي الآن صار متعذر، فالجواب أن الوجوب النفسي للأجزاء التسعة للباقي قبل تعذر الركوع مقطوع العدم، ومتيقن مقطوع العدم قاطعا قبل تعذر الركوع لم يكن هناك وجوب نفسي لباقي الأجزاء للأجزاء التسعة غير الركوع، إنما كان هناك وجوب نفسي للمركب من العشرة ووجوب غيري لهاي الأجزاء. أما الوجوب النفسي للأجزاء التسعة من ذلك المركب من العشرة فهو مقطوع العدم، ما كان هناك وجوب نفسي بالنسبة إلى باقي الأجزاء قبل تعذر الركوع. فكيف تريدون أن تستصحبوا ما لم يكن متيقنا في السابق؟ لذا الشيخ يقول ولا يعارض أصالة البراءة استصحاب وجوب الباقي. لماذا؟ لأن وجوب الباقي الغيري كان مقدمة وفي ظل وجوب الكل، أي وجوب العشرة، فينتفي ذلك الوجوب الغيري للتسعة بانتفاء الوجوب النفسي للعشرة، والوجوب النفسي للعشرة قطعا انتفى. لماذا؟ لأنه العشرة صارت متعذرة، أنا ما أقدر أأتي بمركب من عشرة أجزاء، فالوجوب المتعلق بهذا المركب من العشرة أيضا يزول. يعني لا معنى للتكليف بالنسبة إلى شيء يكون المكلف عاجزا عنه. وإذا كان مرادكم من الوجوب المستصحب الوجوب النفسي وثبوت الوجوب النفسي للباقي مفروض الانتفاء سابقاً، وما كان هناك وجوب نفسي لهاي الأجزاء التسعة قبل تعذر الركوع، حتى بعد تعذر الركوع نريد أن نستصحب ذلك الوجوب النفسي للأجزاء التسعة، الوجوب النفسي كان للأجزاء العشرة، مفروض الانتفاء ومقطوع العدم. هذا حكم الصورة الأولى، هذا القول الأول. شوفوا الآن من نعم الشيخ يتطرق إلى الصورة الثانية والصورة الثالثة والصورة الرابعة، ثم يرجع من جديد إلى القول الثاني في الصورة الأولى. فشوفوا شنو صار حاصل البحث إلى هنا. قلنا هناك ست صور بالنسبة إلى ثبوت الجزء والمركب، صورتان ذكرناهما لم يتطرق لهما الشيخ، وهناك أربع صور تعرض لهما الشيخ. الصورة الأولى ذكرناها، شنو كانت الصورة الأولى؟ دليل الجزء يكون مجملا ودليل الكل أيضا يكون مجملا. قلنا ما دام أن الدليلين مجملان هنا لا مجال للأصول اللفظية، أي التمسك بالإطلاق أو العموم، لأنه ما هناك إطلاقات أو عمومات حسب الفرض، إنما تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الأصول العملية. القول الأول هو إطلاق الجزئية والشرطية في هاي الصورة. لماذا؟ تمسكا بأصالة البراءة، لأن معنى الشك في إطلاق الجزء أو تقيده ومرجع هذا الشك إلى وجوب الفاقد، بأنه هل الفاقد واجب اللي هذا النتيجة شنو؟ اللي هذا أو يساوق إطلاق الجزء. قلنا الشك في الوجوب، في الشك في التكليف مجرى أصالة البراءة، فجرت أصالة البراءة، والذي ينتزع من هاي أصالة البراءة شنو؟ إطلاق الجزئية. فالباقي وبعبارة أخرى الفاقد لا يكون واجبا. هذا هو القول الأول في المسألة. نعم إذا ورد هاي الصورة الثانية اللي إن شاء الله نتطرق لها في الجلسة القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.